بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. كثيرة هي القضايا التي تشغل بال الإسرائيليين هذه الأيام، فلا الأمن المتأرجح على الجبهات المختلفة يهدئ من روع الإسرائيليين، ولا عمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية يفتح أمامهم أفاقا مضيئة نحو المستقبل. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لدورة الكنيست الشتوية طرحا لمختلف هذه التحديات التي تواجهها إسرائيل.
ومع ازدياد التوقعات بحلحلة في المفاوضات بين إيران والغرب حول البرنامج النووي، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخاوفه وتحذيراته من الانخداع بالنوايا الإيرانية، وشدد على ضرورة الاستمرار بسياسة العقوبات حتى تتخلى إيران عن برنامجها النووي.
قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، نبقى مع أبرز فقراتها.
شريط إخباري يعرض أحداث الأسبوع.
مبكر المدينة مخفن إتبا ماشيما كلبي الممشلة.
المسؤولون الإسرائيليون يطرحون التحديات المختلفة أمام إسرائيل مع بدء الدورة الشتوية للكنيست.
أزاف بهم تنوما.
واني شوالك.
أوبتيميوت زهيغا. إسرائيل تواكب لقاءات جنيف بين إيران والغرب بالتشكيك والتحذير من التنازل لطهران.
لفخوت لمرئيت عين إيران مخنا لأسوت كما
وفي فقرة من دون تعليق، أعضاء كنيست يقرون بتعاطي المخدرات الخفيفة.
واني شوالت أتخا سارة أوتسار لبيد كشنفقاش كالو.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على العدو. بداية نقدم لكم شريطا إخباريا يعرض أهم الأحداث التي جرت داخل الكيان العبري هذا الأسبوع.
قتل الجيش الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا مدعيا أنه حاول اقتحام معسكر له في شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت إن الفلسطيني الذي كان يقود جرافة قتل حين أطلق الجنود النار عليه، وقد توفي متأثرا بجروحه في إحدى المستشفيات الإسرائيلية. اعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 3 مواطنين فلسطينيين من منطقة الخليل بشبهة ارتكاب عملية قتل العقيد في الاحتياط ساري عوفر في بيته في إحدى المستوطنات في غور الأردن. وقال بيان صادر عن هذه الأجهزة إن 2 من المعتقلين 3 الذين تم اعتقالهم اعترفا بارتكاب عملية القتل، لكن لم تتضح بعد خلفية العملية. بدأ المتحدث الجديد باسم الجيش الإسرائيلي العميد موتي الموز ممارسة مهامه كناطق باسم الجيش، وجرت مراسم تسلم الموز مهامه الجديدة في مقر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تل أبيب بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال بني غانتس. حذر مراقب الدولة في كيان العدو يعقوب شابيرا في تقريره من خطر ضياع تعويضات التقاعد للإسرائيليين بسبب استخدام هذه الأموال في سندات قروض غير رسمية وغير خاضعة للرقابة، لا سيما أن الشركات التي تصدر هذه السندات تعاني من مخاطر الإفلاس. كما اتهم مراقب الدولة في الكيان العبري الحكومة الإسرائيلية بالتبذير في عملية استغلال الموارد الطبيعية، معتبرا أنها لا تحصل الحقوق الكاملة من المستثمرين في هذه الموارد، ما يتسبب بأضرار مالية كبيرة للميزانية في إسرائيل، قاصدا بذلك الشركات التي تستثمر في مختلف المجالات الثروات الطبيعية. أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية حالا من الطوارئ بعد مغادرة 100 من مدرائها أماكن عملهم وأعلانهم الإضراب بعد مطالبة وزارة المالية العاملين في الشركة بإعادة رواتب وصفتها بغير الشرعية، وقد قوبل هذا الطلب من قبل العاملين في الشركة بالرفض الشديد. التقت كتلة حركة شاس في الكنيست للمرة الأولى بعد وفاة زعيمها روحي عوفاديا يوسف، وقد غاب عن الجلسة رئيس الحركة إيليا شاي، ما اعتبر مؤشرا على وجود شروخ داخل صفوف الحركة حول مستقبل زعامتها بعد غياب عوفاديا يوسف. وقد دعا أريا درعي الذي يعد منافسا لياشاي إلى توحيد صفوف الحركة. أقالت شركة تيفا للأدوية في إسرائيل 800 عامل فيها، وقد أبدى العاملون الآخرون خشيتهم من أن تطولهم الإقالات، لا سيما أن رواتبهم قد تم تقليصها، معتبرين لا مبرر لذلك لأن الشركة لا تزال تحقق أرباحا كبيرة. وقد أكد زعيم نقابة العمال الهستدروت عوفر عيني للعاملين أنه سيحاول التخفيف من وطأة قرارات الشركة بحق موظفيها.
ألقاكم بعد قليل في فقرة الصحف الإسرائيلية.
مدير قسم الشؤون الإسرائيلية في قناة الميادين الدكتور عباس إسماعيل، أهلا ومرحبا بكم. طبعا اليوم موضوعين رئيسيين في هذه الحلقة، يعني موضوع افتتاح الدورة الشتوية للكنيسة الإسرائيلي وموضوع النووي الإيراني، ولكن اسمح لي قبل الدخول في هذين الموضوعين توقف عند يعني معنى الجلسة الشتوية أو افتتاح الجلسة أو الدورة الشتوية للكنيسة الإسرائيلي. ماذا يعني هذا على مستوى القانون الداخلي الإسرائيلي وتحديدا القانون الداخلي للكنيسة نفسه؟ يعني متى تعقد جلسات الكنيسة وما معنى هذه الجلسة في هذه الفترة تحديدا؟
يعني عادة في الكنيسة الإسرائيلية عادة تعقد جلستان، يعني جلسة شتوية وجلسة صيفية. الآن بدأت الجلسة الشتوية، يتوقع أن تستمر حتى شهر آذار المقبل. من الطبيعي أن يعني كون النظام السياسي في إسرائيل يمنح الكنيسة كل ما له علاقة بالتشريع وسن القوانين، أن تتحول مناسبة افتتاح الكنيسة إلى مناسبة لبدء عجلة العملية الدستورية والتشريعية في إسرائيل، ما يعني هذا الأمر من تداعيات، من خلافات، من تباينات، على اعتبار أن كل حزب أو كل كتلة يمكن أن يكون لها مواقف أو مشاريع قوانين تقوم موضع أخذ ورد بالنسبة لكتل أخرى.
مشاريع القوانين تحول إلى لجان الكنيسة بشكل أو بآخر؟
يعني هناك في إسرائيل يعني طريقة إقرار القوانين يعني هي طريقة مختلفة تقريبا عن كل العالم. يعني بداية بعد أن إذا أرد أن نتحدث عن قانون محول من الحكومة إلى الكنيسة لابد في البداية أن تقره الحكومة الإسرائيلية. الآن هناك لجنة للتشريع في الحكومة تقر هذه القوانين تحولها إلى الكنيسة. الكنيسة تناقش هذا مشروع القانون بما يسمى القراءة الأولى. في حال إقراره بالقراءة الأولى بالأغلبية العادية يتم تحويله إلى لجنة في الكنيسة من أجل إعادة دراسته وإعادة إدخال ما بعض التغييرات عليه، ومن ثم الذهاب نحو ما يسمى قراءة ثانية وقراءة ثالثة، وفي حال تم إتمام القراءة الثالثة يكون القانون قد
صدق عليه
سلك طريقه.
طبعا سنناقش موضوع أو الموضوعات التي طرحت في يعني جلسة الافتتاح للدورة الشتوية للكنيسة، ولكن بعد هذا التقرير. تحولت منصة الكنيسة إلى منبر أطلق منه أعضاء الكنيسة رؤاهم المختلفة للوضع الراهني في الكيان على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفيما ركز نتنياهو على الخطر الخارجي اختار رؤساء الأحزاب الكبرى الحديث عن المشاكل الداخلية التي تواجهها إسرائيل.
المشاكل والأزمات التي يعاني منها الإسرائيليون على مختلف المستويات كانت عناوين بارزة تناولها القادة الإسرائيليون في خطاباتهم من على منصة الكنيسة في افتتاح دورتها الشتوية، ورغم أن العنوان الاجتماعي الاقتصادي كان في مقدمة القضايا المطروحة، إلا أن تطورات المنطقة والوضع مع الفلسطينيين والتحولات على حدود الكيان الشمالية والجنوبية وتطورات الملف الإيراني شغلت حيزا من النقاش، وكانت فرصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأكيد مجموعة من الثوابت في السياسة الإسرائيلية حيال هذا الملف.
بيخص للسوريا، אנחנו נתמיד במדיניות שלנו למנוע העברת נשק מסוכן ממנה לחיזבאללה. ואשר למצרים, אנחנו מייחסים חשיבות רבה לשלום עמה. השלום עמה עם מצרים הוא עוגן של יציבות בלב המזרח התיכון. ומי כמונו יודעים היום כמה חשוב כל עוגן של יציבות. השלום בינינו מושתת בראש ובראשונה על הסדרי ביטחון מוצקים וגם על הבנות בינלאומיות, הבנות שיש לעשות הכל כדי לשמרן.
נתניהו, الذي حمل الفلسطينيين نتائج العرقلة في المفاوضات، طالبهم بالاعتراف بيهودية الدولة، واصفا ذلك بالمطلب المنطقي جدا، فيما فضلت زعيمة المعارضة شالي يحيموفيتش أن تسأله أين وصلت المفاوضات مع الفلسطينيين.
إما نتقدموت لكرات اسدير كيفا أيم يش خلوفوت ركوت يوتر على شلخان ما هن أبني الدرخ شكن يتنوت لأسجا سبر لنو تن لنو يدكون.
رئيس حزبي يش عتيد والبيت اليهودي يائر لبيد ونفتالي بنت اختارا الحديث عن الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي يعاني منها الإسرائيليون.
דור שלם קורס סביבנו ואנחנו לא נפסיק לעשות מאמצים, אנחנו כל הזמן נעבוד מהבוקר עד הערב כדי לשפר את מצבם.
חצי מעם ישראל מתפרנסים פחות מ-6,000 שקלים בחודש ולא מצליחים להרים את הראש מעל המים.
רئيس كيان العدو شيمون بيريز من جهته اختار التركيز على الخطر الديموغرافي الذي تواجهه الدولة اليهودية، مؤكدا على المواقف التي أعلنها نتنياهو والتي تحذر من تعريض الطبيعة اليهودية لإسرائيل للخطر على حد تعبيره.
دكتور عباس، ما بين أولوية الأمن والاقتصاد والسياسة، يعني دائما إسرائيل عندها الأولوية الأمنية والسياسية، هي يعني هي الأولى في اعتباراتها وحساباتها. طيب اليوم إسرائيل وفق التحديات التي تعيشها، عند أي حد ستوازن بين هذه الأولويات؟ يعني هل سيكون عند حد تخفيض لنقول ميزانية معهد التكنولوجيا مثل ما سمعنا بالأسابيع الأخيرة؟ هل ستكون على مستوى الصناعات النوعية العسكرية الإسرائيلية؟ لا، هل ستكون على مستوى بعض السياسات الأقليمية والدولية التي ستخوضها إسرائيل؟ أين ستوازن بين هذه الأولويات؟
هي بطبيعة الحال إسرائيل سوف تحاول، الحكومة الإسرائيلية سوف تحاول حكما أن تخلق نوع من التوازن ما بين الأمن، ما بين السياسة، ما بين الاقتصاد، باعتبار أن كل مجال من هذه المجالات أولا يترك أثاره على المجالات الأخرى، ثانيا هو مجال يحظى بأولوية كبيرة بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي من الصعب الفصل ما بين هذه المجالات وما بين يعني الأمور التي قد تفرق فيما بينها. الأولوية الأمنية بالنسبة للإسرائيليين هي دائما في المصاف، في المكان الأول بالنسبة للقيادة السياسية في إسرائيل، وأيضا بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي.
وبالتالي المؤسسة العسكرية سيكون لها الأولوية في الفترة المقبلة على مستوى يعني الميزانية الموازنة. هل التقليصات لن تطال المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة؟
يعني النقاش الذي شهدته إسرائيل في الأشهر الماضية يعني بدأ يوحي بأن يعني ما يسمى بالبقرة المقدسة في إسرائيل، أي الجيش الإسرائيلي، بدأ يتلقى سهام من الانتقاد على في كل ما له علاقة بموضوع الكلفة والمصاريف التي يصرفها الجيش الإسرائيلي وينفقها على نشاطاته، ولم تعد تنفع كثيرا حجة التهديدات الأمنية والمخاطر الأمنية من أجل إقناع الجهات المعارضة في إسرائيل من وزراء وغير وزراء لزيادة الميزانية في الأمن، ولا سيما تلك التي تأتي من وزارة المالية بإسرائيل باعتبارها تعرف البئر وغطاه يعني كما يقال. وبالتالي هناك ضرورات فرضت على المؤسسة الأمنية في إسرائيل من أجل التقليل في موازنتها، ولذلك عدنا نشهد في الفترة الأخيرة نوع من رفع لهجة التهديدات في إسرائيل أو المخاطر أو التحديات التي تعرض لها، وهي لهجة وضعها كثير من المراقبين في إسرائيل ضمن خانة المسعى الذي يقودها الجيش الإسرائيلي من أجل إعادة ما قد خسره من بعض التقليصات المالية على مستوى نفقاته.
طيب، إذا بدنا نراقب خطابات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، يعني حزب يش عتيد، تسيبي ليفني، ربما بنيامين نتنياهو، يعني هناك تباين على مستوى الأولويات ضمن هذا الائتلاف. كيف قرأت خطاب كل من هذا الائتلاف أو عناصر هذا الائتلاف؟
يعني هذا التباين هو تباين بنيوي، بمعنى أنه منذ أن تشكل الائتلاف الحكومي هو تشكل من مجموعة من المكونات التي يوجد بينها تناقض في كثير من المجالات، منها ما هو تناقض في المجال أو تعارض في المجال السياسي، منها ما هو في المجال الاقتصادي، منها ما هو في المجال الديني العلماني، وبالتالي كل مكون من هذه المكونات داخل الائتلاف الحكومي بأجندته الخاصة. هذه الأجندات لابد أن تتصارع داخل الائتلاف الحكومي ومن أجل أن كل يحظى بما يريد، ولكن كل هذه المكونات تعمل الآن تحت سقف واحد حتى الآن، هو الحفاظ على الائتلاف الحكومي، بمعنى أن كل مكون من هذه المكونات، كل حزب لديه مصلحة حتى الآن بالبقاء في الائتلاف الحكومي، ولذلك هناك عملية منذ أن تشكل الائتلاف الحكومي، عملية تدوير زوايا، عملية نوع من التسوية ما بين كل هذه المكونات. لذلك نحن نشهد مجموعة من القوانين التي لكل حزب تقريبا قانون، وهذه القوانين تسير بشكل متوازي الآن في الكنيست، بمعنى أنه القانون الذي يريده حزب هناك مستقبل لا يحظى بالأغلبية إلا إذا وافق حزب هناك مستقبل على القانون الذي يريده البيت اليهودي. وكذلك الأمر بالنسبة لكل المكونات، هناك صفقات تجري في الكنيست من أجل تمرير قوانين تخدم أجندة كل حزب بحزبه في هذا
الشرطة
الكلام.
متبادلة على المستوى القانوني. نعم، ربما. طبعا سنتابع حديثنا، ولكن بعد هذه الفقرة، من تعليقات الصحافة الإسرائيلية، أبرز تعليقات الصحف الإسرائيلية لهذا الأسبوع، وزميلة رجاء عوض.
تناولت الصحف الإسرائيلية هذا الأسبوع العديد من المواضيع أبرزها الملف الفلسطيني. فكتب المحلل العسكري أفري مور في صحيفة إسرائيل اليوم أن من حسن حظنا أنه تم اكتشاف النفق في الوقت الملائم، ويمكن القول أن سيناريو قيام فصائل فلسطينية من القطاع بعمليات مسلحة يشكل مصدر قلق كبير لقيادة الجيش الإسرائيلي منذ عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط. ولعل أكثر ما يقلق هذه القيادة هو أن تتحول عملية تكتيكية إلى مشكلة استراتيجية تضطر إسرائيل إزاءها إلى القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع من دون أي تخطيط مسبق. في سياق متصل كتب المحلل العسكري في صحيفة يدعوت أحرنوت أليكس فيشمان أن ازدياد العمليات المسلحة في الضفة الغربية إثر حادث مقتل العقيد عقيد الاحتياط ساري عوفر في إحدى المستوطنات في منطقة غور الأردن بعد فترة وجيزة من قتل جنديين إسرائيليين تشكل دليلا على تراجع قوة الردع تجاه السكان الفلسطينيين. وبناء على ذلك فإن أول رد فعل يجب على إسرائيل أن تتخذه هو أن تعزز قوة الردع فضلا عن زيادة العملية الاستباقية الوقائية التي من المفترض أن تردع السكان الفلسطينيين عن ارتكاب أعمال عدائية أخرى. أما الكاتب أمنون لورد فقد رأى في صحيفة معاريف أن المشكلة في إسرائيل أنها لا تعمل كفريق واحد مقابل الفلسطينيين، حيث لم تستطع حتى الآن أن تنسجم خلال المفاوضات مع الفلسطينيين، وهذا ينعكس أو بعكس المشكلة مع إيران حيث وجدت شركاء لها مثل فرنسا والسعودية ودول أخرى لا تعتبر إسرائيل عدوا لها. وإذا لم تبادر إلى موقف موحد فإن ذلك سيضعف موقعها التفاوضي، حيث يريد كل من أوباما وبيريز وعباس أن يحشروا نتنياهو في الزاوية. من جانب آخر قال الوزير السابق في حزب ميرتس يائير تسيبان في صحيفة يدعوت أحرنوت أن اغتيال رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين استهدف تقويض القيم الديمقراطية لدولة إسرائيل، حيث إن هناك من اليهود الإسرائيليين الذين يعتقدون بأن تنفيذ أوامر الشريعة الدينية اليهودية أهم من تطبيق الديمقراطية في حال نشوء تناقض بينهما. وبصورة عامة يمكن القول إن مؤشر استطلاعات الرأي يعكس تراجعا في الروح الديمقراطية السائدة في المجتمع الإسرائيلي. فيما يتعلق بالموضوع الإيراني كتب عمر بار ليف في صحيفة معاريف أن إسرائيل دولة قوية وصلبة ولديها قدرات متعددة، لكن على الرغم من ذلك فإنه في هذه المرحلة وطالما لم يتم استنفاذ الخطوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية التي تقوم بها دول العالم لا يجوز أن تقدم إسرائيل على خطوة تبدو كما لو أنها تلحق أضرارا بالجهد الشامل الذي يبذله الرئيس الأمريكي لكبح البرنامج النووي الإيراني العسكري. في الصحيفة نفسها كتب تامر مورغ أن روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة تفقد دورها الدولي، لذا فإن بوتين يعرض نفسه كلاعب مهم في الشرق الأوسط، لكن إنجاز روسيا في سوريا لم يضمن بقائها لتكون مؤثرة في مستقبل الشرق الأوسط. وأكبر مثال على ذلك أنها لا تزال تضع نفسها خارج ملعب المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والولايات المتحدة لا تزال هي اللاعب الأساس. إلى هنا مشاهدينا نأتي لختام هذه الجولة السريعة على أبرز تعليقات الصحف الإسرائيلية لهذا الأسبوع. عودة إليك بشار ولضيفك الكريم.
دكتور عباس، كنا شاهدنا يعني قبل في التقرير شاليا حيموفيتش تتحدث عن موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين. اليوم يعني سمعنا في الصحافة الإسرائيلية رئيس حزب مارت سابقا مائير سابان يتحدث بأن المجتمع الإسرائيلي أصلا يبتعد عن الديمقراطية ويميل للتطرف أكثر. طيب ما الفائدة من طرح اليسار الإسرائيلي اليوم موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين وغيرها في ظل جنوح المجتمع الإسرائيلي بشكل أو بآخر نحو التطرف ونحو أقصى اليمين بشكل من الأشكال؟
يعني النقطة الأولى لابد من توضيحها أن شيليا حيموفيتش لا تنسب نفسها إلى اليسار في إسرائيل، وهي تعتبر اليسار تهمة. وكنا نذكر أن
يعني حزب العمل خرج من
نعم في الانتخابات الأخيرة عندما خاضت يحيموفيتش الانتخابات همشت أولا العامل المفاوضات مع الفلسطينيين لمصلحة العامل الاجتماعي الاقتصادي، وخاضت انتخاباتها على أساس البرنامج الاجتماعي الاقتصادي وتخلت عن البرنامج السياسي. وهي في تلك الانتخابات قالت أن حزب العمل ليس حزبا يساريا إنما هي حزب وسط، وبالتالي هي لا تنسب نفسها إلى اليسار ولا اليسار ينسب حزب العمل إليه في هذه الأحيان، مع أن مصطلح اليمين
في هذه الفترة
هي بدأت تطرح موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين، جزء منها لأن من باب المناكفة كونها هي زعيمة المعارضة لابد من أن تسلط سهام الانتقاد إلى بنيامين نتنياهو، وجزء ثاني أنها على أبواب انتخابات داخلية لحزب العمل في هذا الشهر، وبالتالي هناك انتقادات كبيرة وجهت إليها من منافسيها في حزب العمل لأنها تخلت عن العملية السياسية مع الفلسطينيين، وبالتالي هي معنية بإعادة طرح هذا الموضوع لتحقيق مكسب على مستوى الانتخابات الداخلية ومن أجل انتقاد نتنياهو. وربما هو يعني وإن كان هذا لا يعني أن انتقادها لنتنياهو ليس في محله، وهي وجهت إليه في دورة الكنيست عند افتتاحها سؤالا جوهريا، هو أنكم منذ أي تقول نتنياهو أنتم منذ 4 أشهر تخوضون مفاوضات مع الفلسطينيين، على ماذا تخوضون المفاوضات؟ 4 أشهر ماذا تحقق فيها وماذا لم يتحقق؟ لماذا الجمهور الإسرائيلي لا يعرف ماذا يدور في هذه المفاوضات وما لا يدور؟ بالمناسبة يعني هذه المفاوضات لابد أن تنتهي فترة 9 أشهر المخصصة في شهر نيسان، وبالتالي حتى الآن لا يبدو أن الهدف الوحيد من كل هذه المفاوضات هو تقطيع الوقت بالنسبة للإسرائيليين وربما بالنسبة للفلسطينيين.
نفس صورة يمكن المفاوضات هذا المطلوب على مستوى السياسي الإسرائيلي. أنا بدي أسألكم واقعا ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يعني من فترة عم نشهد بعض العمليات بين مزدوجين النوعية التي يخوضها يعني جبهة النضال الفلسطيني بشكل من الأشكال داخل فلسطين بالضفة الغربية وحتى بقطاع غزة، ما حكي يعني عن أنفاق وما يعني كشفته إسرائيل بخصوص الأنفاق. برأيك ما بين الإسرائيلي والفلسطيني اليوم إلى أين ستتجه الأمور؟
إذا كنت المقصود على المستوى الأمني يعني التقديرات في إسرائيل الآن تشير إلى أن السلطة الفلسطينية غير معنية بأي تصعيد أمني مقابل الإسرائيليين، والتقديرات الإسرائيلية أيضا تشير إلى أن ما يحصل الآن في الضفة الغربية هو ارتفاع مقلق مثير للقلق في وتيرة العمليات، ولكن لا يوجد رابط بين هذه العمليات، رابط يربط بين كل هذه العمليات، وهذا بحد ذاته أيضا يثير القلق داخل إسرائيل باعتبار أنه عندما تكون العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ناتجة عن مبادرات فردية أو عن خلايا مستقلة هذا مؤشر على حافزية لدى الشعب الإسرائيلي الفلسطيني عفوا. والنقطة الثانية هذا يصاحب على الاستخبارات الإسرائيلية على المخابرات الإسرائيلية على الشباك كشف هذه الشبكات لأنه لا يوجد هناك رابط فقري ما بينها، وبالتالي هذه التقديرات الإسرائيلية تذهب في هذا الشيء. أما على المستوى السياسي فواضح أن إسرائيل معنية فقط بمشهد أو صورة أنها تدير مفاوضات من أجل تخفيف بعض الضغوط الأمريكية والأوروبية عليها، وبالتالي لا يبدو هناك أي أفق للحل مع الفلسطينيين. والدليل على ذلك يعني الخطاب الذي ألقاه بنيامين نتنياهو جامعة بار إيلان 2 الذي وصف فيما يتعلق بموضوع الفلسطيني وصف بأنه خطابا صقريا متشددا بكل ما كلمة معنى، وكذلك خطابه في الكنيست إعادة تأكيده على الشروط الإسرائيلية بضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة وغيرها والترتيبات الأمنية، كل هذا يوحي بأن الهوة والفجوة لا تزال شاسعة ما بين ما يطمح إليه الفلسطينيون وما يمكن أن يقدمه الإسرائيليون.
على ما يبدو ثابت الوحيد بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين أو تجاه القضية الفلسطينية هو موضوع الاستيطان واستئناف الاستيطان بشكل أو بآخر. سنتابع حديثنا في هذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده.
تزايد الاعتداءات من قبل اليمين المتطرف على حرمة المسجد الأقصى.
למתחם ההר, בצהריים נעצר הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש.
اهلا بكم من جديد والان الى فقرة بانوراما. المسجد الأقصى مجددا في مرمى استفزازات المستوطنين وقادتهم الذين دعوا إلى ترحيل ما تبقى من الفلسطينيين إلى الدول العربية.
المعركة على هر البيت علتها بيوم خميسي الأخرون مدرجة نصفة. בבוקר עלו עשרות יהודים למתחם ההר, בצהריים נעצר הרב ישראל אריאל ראש מכון המקדש ואיתו שני פעילים נוספים. ובערב הציג הרב דוב ליאור את חזון המקדש שלו.
הדור שלנו נפלה בחלקו הזכות להחזיר את הבעלות על הר הבית לעם ישראל.
בכינוס חגיגי שנערך לציון יום עליית הרמב״ם להר הבית, נשא הרב ליאור מהרבנים המשפיעים על הימין הדתי נאום חריף נגד הנוכחות המוסלמית במתחם ההר.
ישראל, לא יודע איך יסרק אותם. אנחנו מאמינים שלא ירחק היום שנזכה לניקיונה של ארצנו כולה מכל המחבלים ותומכיהם ושילכו לסעודיה.
הערבים בלקסיקון האישי של הרב ליאור הם רוכבי גמלים, פראים או המחבלים.
אחת הסיבות שאנחנו סובלים מהטרור זה בגלל הפקרת המקום הזה בידי הרשעים.
המאבק הדתי על השליטה במקום המתוח הולך ומתגבר.
اكتشف جيش الاحتلال نفقا من قطاع غزة يمتد الى مسافة كيلومتر ونصف نحو المستوطنات، وقد رأى القادة الصهاينة بهذا الامر مؤشرا خطيرا على النوايا التصعيدية للفلسطينيين.
האור שבקצה המנהרה הזו היה אמור להיות חושך גדול, פיגוע אסטרטגי, חטיפה מהירה לתוך רצועת עזה. במשך יותר משנתיים עבדו עליה החופרים של החמאס, הם השאירו בתוך המנהרה אריזות מזון.
תאריך ייצור על שישי 2013, כלומר זה יוני 2013, זה שלושה חודשים.
מה אתה לומד מזה?
הם היו פה.
מכאן הם התחילו לחפור ממתחם מאובטח בכפר אבסן, מזרחית לחאן יונס. זהו צילום שבידי צהל של פתח הכניסה של המנהרה. אורכה של המנהרה יותר מקילומטר וחצי, המפה הזו מראה עד להיכן הגיעה המנהרה, עד שלושה קילומטרים מקיבוץ עין השלושה.
ראשית אני רוצה לשבח את חיילי צהל על חשיפת מנהרת הטרור בעזה. זה חלק מהמדיניות שלנו, מדיניות תקיפה נגד הטרור.
ברפיח המצרית, הצבא המצרי ממשיך היום לפוצץ בנחישות וביעילות את המנהרות של חמאס. וכשמסתכלים על החולות האלה של רצועת עזה, קשה שלא לתהות כמה עוד מנהרות כאלה ישנן היום.
اتهم الكيان الصهيوني رئيس الاستخبارات التركية بتسليم معلومات لإيران أدت إلى كشف 10 عملاء يعملون لصالح الموساد داخل إيران.
זהו אקן פידן, על פי מערכת הביטחון בישראל, האיש הרע במשטר ארדואן בטורקיה. פידן, ראש המודיעין הטורקי, מחזיק בידיו עוצמה אדירה שמקבילה גם למוסד וגם לשבק, אצלנו, גם יחד. הוושינגטון פוסט מפרסם היום מפי העיתונאי המקושר דיוויד איגנישיוס, האשמה שאין גרועה ממנה בעולם הריגול והמודיעין. פידן, על פי הפרסום, הסגיר לידי האיראנים 10 סוכנים שעבדו עבור המוסד הישראלי במסגרת מאמציו לחבל בפרויקט הגרעין האיראני מבלי שישראל תזדקק לשליחת מטוסי חיל האוויר לאיראן.
הוא עשה מעשה נבלה, מעשה בזוי, מעשה שמנוגד לכל כללי שיתוף הפעולה.
על פי הפרסום הזה מדובר באיראנים שנהגו להיפגש עם המפעילים שלהם, קציני האיסוף של המוסד בטורקיה, בשל הנוחות של קרבתה לאיראן, ונחשפו בידי המודיעין הטורקי. הקן פידן הפרו-איראני נחשב לכאב ראש עבור מערכת הביטחון בישראל. הפרסום היום הוא בהחלט לא הפעם הראשונה שישראל מאשימה את פידן בעברת מידע מודיעיני ישראלי ואמריקני לאיראנים, אבל זה הפרסום החמור ביותר שראינו.
ختام البانوراما الإخبارية لهذا الأسبوع. مجددا عودة إليك بشار ولحوارك مع الدكتور عباس.
مع الشكر للزميلة رجاء. دكتور عباس، التقرير أو البانوراما الأخيرة تحدثت عن رئيس الاستخبارات التركية يعني هاكان فيدان، تحدثوا عنه بأنه بشكل من الأشكال سلم الإيرانيين مجموعة من الأسماء عن عملاء يعملون من أجل الموضوع النووي الإيراني. برأيك هل هذا مؤشر من المؤشرات لتوتر ما في العلاقة الإسرائيلية التركية؟
طبعا طبعا بداية احنا يعني لا يمكن الحكم على مدى صحة هذه المعلومات ام لا، ولكن من خلال تداعياتها واضح ان الاسرائيليين منزعجون جدا مما حصل ويتعاملون معه باعتباره حقيقة حصلت ويتحدثون اليه بانه بالغ الدلالات. ولكن الملفت للنظر يعني من خلال ما شاهدناه في التقرير ومن خلال ما نشر في وسائل الاعلام الاسرائيليه ان الموقف الاسرائيلي كله من رئيس الاستخبارات التركيه بدا يظهر الان، يعني في السنوات الماضيه لم نسمع اي كلمه سلبيه تخص رئيس الاستخبارات التركيه. الآن بدأنا نسمع بأن يهود باراك عندما كان وزير الأمن كان يقول عنه بأنه مؤيد للاستخبارات الإيرانية، والآن هو عميل لإيران وكل وأنه يشكل خطر. إذا كان الأمر كذلك فأين كان التعامل الأمني التركي الإسرائيلي طوال السنوات الماضية؟ وبالتالي هذا بالمحصلة هو مؤشر جديد على تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية، والإسرائيليون حاولوا الاستفادة مما حصل وإن كان هناك صمت رسمي، هناك فقط تحليلات من خلال الإشارة لأن بنيامين نتنياهو إنما رفض الاعتذار من الأتراك بحجة أو بذريعة بأنهم سربوا أسماء عملاء إلى إيران، وبالتالي يحاول حتى توظيف هذا الموضوع في صالح نتنياهو.
يعني مربط الخيل على ما يبدو إيران والملف النووي الإيراني بالسياسات الإسرائيلية، يعني طوال فترة يمكن الأسابيع المقبلة وربما الأشهر والسنوات المقبلة ستبقى إسرائيل يعني تصوب أسهمها إلى إيران بشكل من الأشكال. سنتابع حديثنا في الموضوع الإيراني وموضوع الملف النووي الإيراني ولكن بعد هذا التقرير. عودا على بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي يطلق صيحات التحذير والتهديد مع بدء جولة المحادثات بين إيران والغرب في جنيف، مكررا مزاعمه حول النوايا الإيرانية ومشددا على ضرورة التمسك بسياسات العقوبات ضد طهران.
مع كل بادرة لنضوج التسوية بين إيران والغرب تزداد وتيرة القلق الإسرائيلي، وفي الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف بين إيران والدول الست الكبرى والتي تمخضت عن ارتياح أبدته الولايات المتحدة وإيران من سير النقاشات، ارتفعت عقيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي محذرا الغرب مما أسماه الخداع الإيراني ومن مغبة تخفيض مستوى العقوبات والذي سيعد انتصارا لإيران، مبديا تخوفه من أن تعطي إيران القليل مقابل ما سيقدمه الغرب من أجل تسوية هذا الملف وبالتالي بقاء القدرة الإيرانية لإنتاج السلاح النووي.
זאת תהיה טעות היסטורית להרפות מן הלחץ עכשיו, רגע לפני שהסנקציות משיגות את מטרתן. ודווקא עכשיו אסור לוותר להם, וצריך להמשיך בלחץ.
אתה לא יכול ללכת באופן לא קודר על העניין האיראני אם אתה מקווה לבלום, עדיין מקווה לבלום, את הסחף בעמדת המערב. אם הוא מזהה, ואני חושב שהוא מזהה נכון, סימנים שבמערב יש נכונות לוותר על הסנקציות בשיטת הסלאמי, פרוסה, 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 ואם זה רע לעולם וזה רע למדינת ישראל, ואני חושב שזה רע למדינת ישראל, הוא צריך להציג את זה קודר.
أوساط إسرائيلية متابعة دعت المستوى السياسي في إسرائيل إلى التريث وعدم إبداء المواقف الحادة تجاه المفاوضات الإيرانية الغربية ريثما تتبلور الأمور ومتابعة المواقف الإيرانية حيال هذه المفاوضات.
لدعتي إسرائيل منهلت مدينيوت كرجا لا نفولا نشتمش بلشونيكيا إيش بوشينوي أيما شينوي هو במידה כזו שהוא אכן יביא להורדה, להסרת הבעיה מן השולחן לענייני ביטוח, אבל לא ספק יש פה שינוי. וכמו שאני אומר, הבעיה היא בעיה אוניברסלית, היא בעיה של העולם כולו, וישראל בעת הזו צריכה לשבת בשקט, בקור רוח, להתבונן.
רئيس كتلة حزب العمل في الكنيسة يצחק هرצוג قال إن التصريحات التي أدلى بها عضو الكنيسة تساحي هنجبي من حزب الليكود بيتنا والتي أكد فيها أن إسرائيل تمتلك القدرة على مواجهة التهديد النووي الإيراني بمفردها تفاقم عزلة إسرائيل فيما يتعلق بالموضوع الإيراني، وأشار هرتسوك إلى أن أقوال هنجبي تنضم إلى التصريحات التي يطلقها رئيس الحكومة نتنياهو في هذا الشأن ولا تخدم هدف إسرائيل وهو إقناع الدول العظمى بأن تستمع إلى مواقفها تجاه إيران.
الحديث عن عزلة تعيشها إسرائيل، حديث الإعلام وحديث مدير مكتب شارون اللي سمعنا، برأيك إلى أي مدى هو حديث موضوعي؟ وإلى أي مدى يمكن أن نقول أن الملف النووي الإيراني يسبب إرباك للسياسات الخارجية الإسرائيلية وبالتالي عزلة دولية؟
يعني الحديث عن عزلة دولية لم يشك أنه يعني مبالغ فيه بمعنى العزلة، ولكن الحقيقة وليس فيها أي أدنى شك بأن إسرائيل بدأت في الأشهر الأخيرة وتحديدا في الأسابيع الماضية بأنها تصبح عكس التيار، بأنها تدور في فلك منعزل عن الفلك الذي يدور به كل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في كل ما له علاقة بالملف النووي الإيراني. وبالتالي نتيجة لذلك إسرائيل تعيش نوع من الإرباك، سببه الرئيسي هو فشل السياسة الإسرائيلية التي اتبعتها إسرائيل في مقاربة الملف النووي الإيراني في الفترة الأخيرة بعد النجاحات التي كانت تحققت في السنوات الماضية لجهة تدويل ما يسمى بالخطر والتهديد الإيراني. الآن إسرائيل وجدت نفسها أمام أسرلت هذا التهديد، بمعنى أن وحدها هي التي تتصدر قائمة الذين يلوحون يعني من هذا الخطر ومن هذا التهديد، فيما الغرب والولايات المتحدة الأمريكية يذهبون للتفاوض مع إيران.
طيب علامة تراهن القيادة السياسية في إسرائيل في هذا الموضوع، يعني ذهب بين مزدوجين للإكستريم بموضوع التهديد يعني الإيراني ومواجهة إيران، علامة تراهن القيادة السياسية؟
يعني إسرائيل تراهن على أنه يمكن لها من خلال إعادة يعني ضخ الروح في حملتها الإعلامية أن تدفع الغرب، الرأي العام الغربي، إلى إعادة النظر في التقارب الذي يحصل مع إيران وفي كبح الهجوم الدبلوماسي الذي شنته إيران والذي أثمر اجتماعات جنيف وأثمر هذا الجو الإيجابي في كل ما له علاقة بالعلاقة الغربية مع إيران في الموضوع النووي الإيراني. لو هذا ينطلق من خشية إسرائيلية حقيقية من أن ما يحصل الآن بين إيران والغرب من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران من دون أن تكون الثمن المقابل هو تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي إسرائيل ستجد نفسها بأنها تخسر في اتجاهين، تخسر من ناحيتين، من ناحية أن الضغط على إيران سوف يخف ومشروعها النووي سوف يستمر، وهذه خسارة إسرائيلية كبرى.
طيب أنا بدي أسألكم، يعني السياسات الخارجية دائما تكون وليدة نوع من التوازن الداخلي، يعني ثمت علاقة ما بين التوازنات الداخلية والسياسات الخارجية. برأيك نتنياهو عندما يذهب للحد الأقصى في عدائه لإيران والموضوع الأمني والسياسي، هل هو يطرح مسألة داخلية بشكل مختلف؟ أم أنه لا، المسألة الداخلية والانقسام الداخلي في يعني في البنية السياسية الإسرائيلية منعزل عن السياسات الخارجية وغيره؟
يعني في إسرائيل لا يوجد خلاف في إسرائيل من أن المشروع النووي الإيراني يشكل تهديدا لإسرائيل. هناك خلاف حول توصيف هذا التهديد، هل هو تهديد وجودي أم تهديد استراتيجي؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لا خلاف في إسرائيل على أنه ينبغي العمل من أجل وضع حد لهذا المشروع النووي الإيراني ومنع عسكرته ومنع الخطر الذي ممكن يحدثه في إسرائيل، ولكن خلاف حول الآلية التي يمكن أن تتبع، السياسة التي يجب أن تتبع. الخلاف وهذا بين معارضي نتنياهو وبين نتنياهو أن إسرائيل لا يجب أن تبدو وكمن تتصدر المشهد العالمي في مواجهة إيران، كمن تدفع الولايات المتحدة لمواجهة إيران، كمن تخرج عن الفلك الغربي في مواجهة إيران. إسرائيل يجب أن تكون جزءا من مواجهة الملف النووي الإيراني. هذا الانتقاد الذي وجه لبنيامين نتنياهو في سياسته الأخيرة، هذا سمعناه من المعارضة وسمعناه من العديد من الكتاب، وبالتالي يعني لا خلاف داخلي على التهديد الإيراني، هناك خلاف على التوصيف وعلى الطريقة المتبعة لكبحه.
طيب إذا بدنا نتحدث عن السياسات الإسرائيلية في ذهابها للحد الأقصى بمقابل النووي الإيراني، بالنهاية إسرائيل واقعية بسياساتها بشكل من الأشكال، يعني بالنهاية هي بدأ تطرح هذه المسألة للوصول إلى نوع من التوازن أو تحاول أن تفرض توازن ما في السياسة الدولية. برأيك ما هو الحد الواقعي الذي تتمنى إسرائيل أو تطلبه بمعالجة أو مقاربة المسألة الإيرانية؟
يعني مشكلة إسرائيل في موضوع النووي الإيراني أن هناك فجوة كبيرة بين ما ترغب إسرائيل أو تتمنى وما تأمل تحقيقه وما بين ما يمكن أن يحصل على أرض الواقع. على سبيل المثال الشروط التي وضعها نتنياهو، الشروط الأربع التي وضعها نتنياهو لوقف البرنامج النووي الإيراني التي طرحها في الأمم المتحدة والتي كررها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية نهار الثلاثاء الماضي. هذه الشروط الأربعة هناك والتي تقوم على وقف كل أعمال التخصيب، نقل الأورانيوم المخصب إلى خارج إسرائيل، إلى خارج إيران، إغلاق المنشآت النووية في قم، وأيضا وقف مسار تخصيب البلوتونيوم. هذه العناوين الأربع، الشروط الأربع، منفصلة عن الواقع، الإيرانيون تجاوزوها، وحتى الغرب لا يتعامل مع هذه الشروط باعتبارها قابلة للتحقيق، وبالتالي هناك فجوة كبيرة. إسرائيل ونتنياهو تحديدا حدد مطلبه كل شيء أو لا شيء، بمعنى أن أي تسوية جزئية للبرنامج النووي الإيراني يعتبر بالنسبة لإسرائيل اتفاق سيء هي لا ترغب به. لابد من بنظر إسرائيل أن يتم تفكيك كامل البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. في المرحلة الانتقالية إسرائيل تطالب وتضغط على الغرب وتدعو أن لا يتم تخفيف هذه العقوبات، لأن هذا الموضوع من شأنه بحسب الرؤية الإسرائيلية أن يؤدي إلى زوال انهيار نظام العقوبات واستمرار إيران في مشروع النووي الإيراني، وهذا ما تعمل عليه إسرائيل
يعني. طيب أي تسوية بدها تصير بالمنطقة يعني على مستوى الملف النووي الإيراني؟ بالنهاية هي ضمن سلم متكامل بدها تصير بهذه المنطقة، يعني على مستوى الملف الإيراني، على مستوى الملف السوري، الملف الفلسطيني وغيره. برأيك يعني أي الملفات ستكون أولوية بالنسبة لإسرائيل بأي تسوية مقبلة على مستوى يعني الشرق الأوسط عموما والتحولات اللي عم بتصير بالمنطقة؟ هل الملف السوري، هل الملف الفلسطيني والمفاوضات مع الفلسطينيين، أم لا الملف النووي الإيراني؟ أي من هذه الملفات ستكون أولوية؟
يعني الأولوية لها علاقة بطريقة الحل أيضا. كل ملفات هي أولوية لإسرائيل، يعني إسرائيل معنية بأن تحل كل هذه الملفات، ولكن المشكلة علاقة بالثمن الذي ممكن أن يدفع وبالتهديد الذي ممكن أن يرد. لا يبدو أن إسرائيل مستعجلة على الموضوع الفلسطيني باعتباره أولوية، هي تتعامل مع الموضوع الفلسطيني من باب فقط تقطيع الوقت كما ذكرنا وإرضاء الأمريكيين والأوروبيين. في الموضوع السوري ما يعني إسرائيل هو مجموعة من الخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل سابقا، وهو عدم نقل الأسلحة الاستراتيجية الكاسرة للتوازن إلى حزب الله، أو عدم وقوع أسلحة كيميائية بأيدي حزب الله أو تنظيمات إسلامية، وبقاء جبهة الجولان هادئة. بالنسبة لإيران هذه الأولوية الكبرى بالنسبة لإسرائيل، خاصة وأن إسرائيل تعتقد بأن إيران هي رأس هذا المحور الذي تصفه بمحور الشر، يبدأ من إيران سوريا إلى حزب الله، وبالتالي تعتقد أن رأس الأفعى في إيران، وبالتالي إذا قطع رأس الأفعى في إيران مات هذا المحور. لذلك تركز كل أولويتها، وإذا نلاحظ السياسة الإسرائيلية الخارجية مركزة بشكل فاعل ومكثف على الموضوع النووي الإيراني، وعلى ضرورة عدم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وضرورة ممارسة الضغط على إيران باعتبارها تعتبر أن مربط الخيل كما ذكرت أنت هي في إيران. الموضوع السوري الآن هو موضع متابعة في إسرائيل، موضع مراقبة، ولكن حتى الآن لا تبدو إسرائيل بأن تتعاطى مع الموضوع السوري باعتباره أولوية داهمة لها.
عندما نتحدث عن ملفات الشرق الأوسط يبدو أنه هناك دائما يعني ملف مغيب بساحتنا العربية أو بنقاشنا العربي بشكل عام، يعني عن الحضور ومدى تأثيراته بالداخل الإسرائيلي، وهو الموضوع المصري. وكان مدار خطاب يمكن نتنياهو بالكنيسة أو جزء مهم من خطابه بالكنيسة كان الموضوع المصري ومحاولة المحافظة على نوع من الهدوء مع مصر والاتفاقيات الدولية وغيرها. برأيك في الفترة المقبلة كيف ستقيم إسرائيل وستكون المسارات الإسرائيلية بالتعاطي مع الملف المصري وضمن هذه التوازنات الإيرانية التركية غيرها في المنطقة؟ كيف ستتعاطى مع المشهد المصري إسرائيل في الفترة؟
يعني في الملف المصري والمشهد المصري ما يهم إسرائيل هو التالي: واحد، عملية أن تبقى اتفاقية كامب ديفيد وكما ذكرها نتنياهو هي الأساس ومرساة الاستقرار بالنسبة لإسرائيل، أن تبقى هذه الاتفاقية قائمة أي يعني أيا تكن هوية الذي يحكم في مصر. وهذا لاحظنا أنه عندما كان الإخوان المسلمين في الحكم في مصر إسرائيل لم يكن لديها مشكلة طالما تم الحفاظ على هذه النقطة. النقطة الثانية التي هم إسرائيل هي منطقة سيناء، وبالتالي أن لا تتحول منطقة سيناء إلى منطقة فوضى تنطلق منها عمليات المقاومة ضد إسرائيل وتشغل هذه الجبهة. والنقطة الثالثة التي تهم إسرائيل موضوع المصري ما له علاقة بقطاع غزة، سواء إما لضبط عملية تهريب السلاح إلى غزة، إما لعملية الضغط على حركة حماس في غزة، بمعنى أن يكون القرار الإسرائيلي مصر لها تأثير على القرار لحماس في غزة. هذه النقاط الثلاثة تحديدا هي ما تعني إسرائيل من المشهد المصري. إذا تحققت هذه النقاط الثلاث إسرائيل تكون يعني في قد حققت ما تبتغيه، وتكون وبالتالي يعني هذه النقاط التي تركز عليها اهتمامها أكثر من غيرها.
السؤال الأخير لو سمحت، يعني من معرفتك بالواقع الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية، برأيك السياسات الإسرائيلية بفترة نتنياهو يعني خلال هل ممكن الحكومتين ترأسه للحكومتين الأخيرتين، برأيك هل مؤشر السياسات الإسرائيلية الخارجية والداخلية هو في تصاعد على مستوى الحضور الدولي والحضور الداخلي، أم أنه لا السياسات الإسرائيلية تشهد ارتكاسة بشكل أو بآخر مع ترأس نتنياهو لهذه السياسات؟
يعني في إسرائيل هناك انطباع وتوجه موجود بأن فترة تولي بنيامين نتنياهو للحكومة للفترة الولاية الأولى وحتى الثانية لم توصف بأنها فترة ازدهار على مستوى علاقات دبلوماسية. نأخذ مثلا الولاية السابقة عندما كان ليبرمان وزيرا للخارجية كان تقريبا منبوذا من مجموعة من بعض العواصم الأوروبية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تستقبله هيلاري كلينتون إلا في آخر عهدها. والآن بنيامين نتنياهو يحاول أن يوطد علاقاته، ولكن كما تعلم بالنهاية العلاقات هي مصالح، وبالتالي لها الارتفاع هذه العلاقات وتراجع له علاقة بمدى تحقق المصالح. الآن هناك نوع من التباين في القراءة الإسرائيلية للموضوع النووي الإيراني، أحدث نوع من التباعد في القراءة. هناك الموضوع الفلسطيني، حاولت إسرائيل أن لا تحدث أزمة مع الاتحاد الأوروبي وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعادة العودة إلى المفاوضات. وفي الفترة الأخيرة أشهر تعرف الأزمة التي حصلت مع الاتحاد الأوروبي على خلفية مقاطعة المنتجات المستوطنات، وبالتالي لا يمكن وصف الفترة الحالية بأنها فترة ذهبية على مستوى العلاقات الخارجية لإسرائيل مع الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا لا يمكن وصفها بأن إسرائيل الآن في حالة عزلة أو قطيعة مع هذا لا مع الاتحاد الأوروبي ولا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
سؤال أخير لو سمحت لي، يعني هو قطعنا سؤال أخير ولكن بأقل من دقيقة وباختصار لو سمحت، هل يعني بتقديرك ومعرفتك بالسياسات الإسرائيلية هل ستشكل هذه العوائق ما بين أو هذه التباينات ما بين السياسة الإسرائيلية والسياسات الأمريكية أو سياسات الاتحاد الأوروبي، هل ستشكل نقطة تحول بالسياسات الخارجية الإسرائيلية باتجاه الشرق، وأنا أعني الصين أو شرق أوروبا أو روسيا؟
يعني العامل الاقتصادي هو الأكبر في موضوع تحول إسرائيل نحو الصين، وإسرائيل لا يمكن أن تستبدل الولايات المتحدة الأمريكية بأي دولة أخرى في المنطقة، لا إقليمية ولا دولية.
طيب دكتور عباس، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حوارنا. فقرة أخيرة مع بدون تعليق لهذا الأسبوع والزميلة رجاء عوض.
تعاطي المخدرات داء يضرب مجتمع العدو على نطاق واسع، لكن جديده هذه المرة إقرار عدد من الأعضاء في الكنيسة بتعاطيهم لما وصفوه بالمخدرات الخفيفة.
מי ידע שהווידוי המקרי של שלי יחימוביץ' יפתח כזאת תיבת פנדורה?
את אישה סמים קלים?
האמת היא שכן, כשהייתי צעירה.
יחימוביץ' הודתה שישנה סמים קלים חודשים ספורים אחרי שהכחיש הזאת בתוקף.
אישנת פעם?
לא.
מה שעורר את השאלה, כמה מבין נבחרי הציבור שלנו התנסו בפרי האסור? בדיקת חדשות 10 שנעשתה בימים האחרונים מעלה שיחימוביץ' לא לבד, מצד שני היא במיעוט מזהיר.
כן, אני השתמשתי בנערותי סמים קלים.
אז חוץ מיחימוביץ' עוד 11 חברי כנסת הודו כי נטלו בעברם סמים קלים, 5 ממפלגת העבודה, היושבת ראש כמובן, ואיתה חברי הכנסת ברוורמן, מיקי רוזנטל, סתיו שפיר ואיתן כבל.
כן, מספר פעמים לא רב.
5 חברי כנסת שהם שליש מסיעת העבודה. במרץ, מחצית סיעה, 3 חברי כנסת הסכימו להודות שישנו חשיש או מריחואנה. אלה הם חברות הכנסת מיכל רוזין ותמי זנדברג וחבר הכנסת אילן גילאון. יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, מקפיד להכיש בתוקף שנטל סמים קלים, למרות שיש כאלה שמוכנים להישבע שישנו איתו.
שנת פעם?
לא. תשאל כל מי שלמד איתי בגימנסיה הרצליה, הם יגידו לך, בתוך כל החבורה המשוגעת הזאת היה אדם אחד שהסתובב כל הזמן ואמר, תראו, אני בחיי שאני אצלצל בסוף למשטרה.
בסיעה שלו מצאנו 4 חברים שהודו כי ישנו: יפעת קריב, פנינה תמנו שטה, עדי קול ויואל רזבוזוב.
אני כן ניסיתי, האמת, פעמיים בחיי עם חברים, אני לא יודעת לקחת את הריון, זה לא רלוונטי, זה לא עבד.
חוץ מזה, זהו, 12 ח"כים שהודו מ3 סיעות, העבודה, מרץ ויש עתיד. כל יתר 108 הם או חמקנים, או נקיים, או שקרנים.
مع فقرة أو مع ختام فقرة من دون تعليق نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين على العدو. شكرا لكم على حسن المتابعة، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة الأسبوع المقبل.
في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الدكتور عباس إسماعيل، كما أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة. بإمكانكم مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج عين على العدو @منار tv.com.lv. ولمن فاته متابعة هذه الحلقة يمكن مشاهدتها من خلال الموقع الإلكتروني لقناة المنار www.almanar.com.lb. حتى موعد آخر، دمتم بحفظ الله وعنايته، السلام عليكم ورحمة الله.